إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الشعبة التاسعة من شعب الإيمان هي الصوم، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه السبيل. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم هنا ركنا، جعل الصوم ركنا من الأركان التي يقوم عليها الإسلام. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالصوم، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ففي هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى كتب، أي فرض الصوم على هذه الأمة، مناديا إياهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا، وكتب معنى فرض. واختص الله تبارك وتعالى بالصوم وجوبا شهر رمضان، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقول الله فليصم هذا يدل على الوجوب بهذا الشرط، وهو أن يكون شاهدا هذا الشهر، ومعنى شهوده لهذا الشهر حضوره في بلده، أي أن لا يكون مسافرا وأن لا يكون مريضا، بدليل قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومعنى عدة من أيام أخر يعني عليه أن يصوم عدد الأيام التي أفطرها من رمضان حيث كان مريضا أو مسافر. وهذه الشعبة من شعب الإيمان فضلها عظيم جدا، وقد اختص الله تبارك وتعالى أجرها بألا يجعل له حسابا معدودا كبقية الأعمال الصالحة، كما في الحديث: وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي يضع العطاء له، دون أن يكون هذا محددا بعشر حسنات على العمل الصالح الحسنة، أو بمئة درجة، أو بمئة حسنة، أو بسبعمائة، بل هذا بأضعاف لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. أما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقول الله وأنا أجزي به هذا يدل على جزالة العطاء، لأن جزالة العطاء بحسب المعطي، فعندما يقول الله تبارك وتعالى: أنا الذي أعطي وأحاسب على هذا العمل، دل هذا على أن أجر هذا أجر عظيم جدا. وذلك أن الصوم من الصبر، أن الصوم من الصبر، والصبر حبس النفس على المكروه. وقد علل الله تبارك وتعالى عظم الأجر في الصوم، قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي لأنه ترك هذه المستحبات والمشتهيات له، بل هذه الضرورات تركها لله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يجزي به. قال: يدع طعامه، يعني الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ثم إن الصوم من أخص الأعمال، لأنه أبعد على الرياء، وذلك أن الصائم الحقيقي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه عبادة خفية، هي عبادة سرية، فلذلك لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. فكان هذا كذلك أدعى إلى أن يكون يعني العمل فيها خالصا لله تبارك وتعالى. جعل الله تبارك وتعالى جزاء الصائمين جزاء عظيما، وقد اختص الله تبارك وتعالى بابا من أبواب الجنة الثمانية للصائمين، سماه النبي صلى الله عليه وسلم باب الريان، كما قال: أما أهل الصلاة فيدخلون من باب الصلاة، وأما أهل الجهاد فيدخلون من باب الجهاد، وأما أهل الصوم فيدخلون من باب الريان. فقد اختص الله تبارك وتعالى الأبواب من الأبواب الثمانية بابا لأهل الصوم، ويبدو أن هؤلاء هم الذين لم يكتفوا بالفريضة وإنما اجتهدوا كذلك في النافلة، وذلك أن الصوم قد جعله الله تبارك وتعالى بابا واسعا للعطاء، وحده النهائي أن يصوم العبد يوما ويفطر يوما، كما قال صلى الله عليه وسلم: وخير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لا. وكان هذا خير الصوم، وذلك أن الصوم يكسر الشهوة ويحد من قوى البدن، والطعام والشراب هو في قوة، في قوة البدن، وكلاهما مطلوب. فلما كان قسمة الأيام بين الصوم والفطر تعمل تعادل، يحصل منها تعادل، فيكون المؤمن قوي البدن في القوة الكافية، وكذلك كاسر لشهوته بالشهوة الكافية، ويكون قد قسم عمره بين الطعام والصوم، وهذا أكمل الأحوال، وهذا أكمل الأحوال، كما قال النبي لعبد الله ابن عمرو بن العاص، قال له: صم يوما وأفطر يوما، وذلك أنه كان يصوم الدهر، يسرد الأيام كلها سردا فيصوم أبدا، فقال له النبي: صم يوما وأفطر يوما، فقال له: إني أطيق أكثر من ذلك، فقال له النبي: لا أفضل من ذلك، وقال له: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاق. ودون هذا أن يصوم العبد يوما ويفطر يومين، وقد عرض النبي هذا كذلك على عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال له: صم يوما وأفطر يومين، فقال: إني أطيق أكثر من ذلك، فقال له النبي: وجدت لو أني طوقت ذلك، يعني أتمنى أن أكون مفيقا لهذا، أن أصوم يوما وأن أفطر يومين، لكن الأكمل هو صيام يوم وإفطار يوم لتبقى القوة البدنية كما هي، ثم بعد ذلك يكون التقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه العبادة كما هو، ويكون هذا أكمل الأحوال. الشاهد أن الصوم باب، يعني كما أن الله تبارك وتعالى فرض فيه الحد الأدنى على كل مسلم ومسلمة، وهو صيام شهر واحد في العام 29 يوما أو 30 يوما كما هو الشهر القمري، ولكن الله تبارك وتعالى فتح باب يعني الأجر والمثوبة، وفتح باب هذه العبادة على مصراعيها لمن يبتغي القربة والزلفة من الله تبارك وتعالى في أن يصوم من كل شهر، كما كان النبي ما كان يترك شهرا إلا ويصوم منه، كما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه، ويفطر من الشهر حتى لا نقول يصوم منه، فكان يصوم ما يترك شهرا إلا ويصوم بعده صلوات الله وسلامه عليه. وأوصى بحد الكمال الأدنى لبعض أصحابه، كما قال لأبي هريرة، قال: أوصاني أو أبي هريرة يقول: أوصاني خليلي بثلاث، منها ذكر قال: وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وأخبر النبي أن الصيام ثلاثة أيام من كل شهر هو كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر فكأنه صام دهره كله، إذا حسبه الله تبارك وتعالى بأن يعطيه على كل يوم عشرة أيام فيكون ثلاثة أيام بشهر. فباب فضل الصوم وحكمته باب عظيم جدا. وأما أحكام الصوم فإنها سهلة، فإن المفطرات التي أمرنا أن نمتنع عنها هي أربعة، هي الطعام والشراب والجماع والنهي عن الاستقاء، لأن النبي يقول من استقاء فقد أفطر ومن زرعه القيء فلا شيء عليه. الاستقاء أن يخرج الإنسان ما في جوفه، فهذه الأربعة فقط التي تفطر الصائم. وحد الصوم من فجر اليوم إلى غروب الشمس، من أول ظهور النور إلى غروب الشمس، لقول الله تبارك وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالخيط الأبيض هو أول ضوء النهار، والخيط الأسود هو يعني آخر يعني ظلام الليل، وهذا في الفجر. ثم قال النبي، ثم قال الله تبارك وتعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، وإتمام الصيام إلى الليل هو بغروب الشمس. فإذا سقط قرص الشمس وظهر أول الظلام فهذا هو أول، فهذا هو الفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس من هاهنا، وهذا جهة الغرب، وأقبل الليل من هاهنا وهذا من جهة الشرق، فقد أفطر الصائم. فهذا هو الحد. وفي الفرض يجب أن يعقد المسلم النية من الليل، كما قال النبي لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وذلك حتى تكون النية والامتناع عن المفطرات تنتظم اليوم كله. أما في صيام النفل فلا بأس أن يعقد المسلم النية بعد مضي جزء من اليوم، إذا مضى جزء من النهار كأن يعقد النية مثلا بعد صلاة الفجر أو بعد شروق الشمس، حتى لو بعد شروق الشمس عقد النية، كان لم يأكل ولم يشرب في يومه هذا ثم رأى أن يصوم فله ذلك، فله ذلك. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان أحيانا ما يدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيقول هل عندكم من طعام هذا بعد الصلاة، فيقول لا ليس عندنا طعام، يقول فإني اليوم صائم، فيعقد النية، نية صيام النفل بعد الصلاة وبعد مرور جزء من الوقت. أما في صيام الفرض فلا، في صيام الفرض كصيام رمضان وصيام الكفارات وصيام القضاء، قضاء أيام رمضان ونحو ذلك من الفرض كالنذر مثلا، فإن هذا لا ينعقد إلا بأن يبيت المسلم النية من الليل، لا بد أن ينوي الصيام قبل ظهور أول النهار، ثم لا بد أن يكون مستصحبا للنية طيلة الوقت، فلا يقطع هذه النية كذلك ويقول سأفطر اليوم، فإن إذا عزم على الفطر حتى ولن لم يفطر فقد قطع النية. ينبغي أن يصاحب النية، أن تصاحب نيته يعني طيلة اليوم. هذه هي يعني أهم أحكام الصوم، ويستحب فيه تأخير السحور وتعجيل الفطور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، وقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، يعني جعل الله تبارك وتعالى بركة فيه، من البركة إما البركة في الطعام وإما البركة في القيام، كذلك القيام في هذا الوقت لأنه وقت استجابة الدعاء ووقت دنو الرب سبحانه وتعالى من عباده، كما في الحديث الصحيح ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا وقت استجابة للدعاء، وهو وقت يعني السحر، وهو وقت السحور، فالقيام في هذا الوقت بركة، فسحروا فإن في السحور بركة، بركة في القيام وذكر الله تبارك وتعالى في هذا، وبركة كذلك في الطعام لأن فيه قوة للبدن على صيام اليوم. الصوم شعبة من شعب الإيمان، وفيها هذا الفضل العظيم، وهذه أحكامها، يعني هذه أهم الأحكام التي جاءت في الصوم. له أدبه كذلك، للصوم أدبه، وذلك أن الصائم يدخل في عبادة، وهذه العبادة مستمرة تبدأ من الفجر وتنتهي بالمغرب، طالما العبد في هذه العبادة، كل عبادة يشرع فيها الإنسان يدخل فيها بكلها أدب، مثل الصلاة مثلا، الصلاة إذا قلت الله أكبر أحرمت بالصلاة، في آداب، بل هي أحكام، منها سكون كما قال النبي أسكنوا في الصلاة، وكما قال تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو الخضوع والذل وسكون الأعضاء وسكون القلب، فهذا من أدب الصلاة ومن واجباتها. كذلك النهي عن الكلام ورد السلام وتشميت العاطس، خلاص دخل الإنسان يسمى إحرام، يسمى التكبيرة الأولى في الصلاة تكبيرة الإحرام. الإحرام يعني أنه يحرم عليك أشياء كانت تباح لك قبل الصلاة، كان يباح لك الأكل والشرب والمشي والحركة والسلام ورده والأمر بالمعروف والنهي، كل هذه أمور كانت تجوز قبل أن تقول الله أكبر. فإذا قلت الله أكبر خلاص دخلت في عبادة، لا تنتهي هذه الآداب إلا إذا سلمت، قلت السلام عليكم ورحمة الله، هذا من سنيه خلاص، فهذا السلام هو تحليل، تحليل خلاص، أصبح أنت في حل الآن، فتتكلم كما شاء وترد السلام، تصرخ تنادي، خلاص دخلت في أمور كانت، الأمور التي كانت حرام عليك وقت الصلاة أبيحت لك. وكذلك الحاج في الحج والعمرة، الإحرام واحد يقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج، دخل في عبادة خلاص، أصبحت لها أحكام كذلك إلى أن تنتهي بالتحلل. فمثلا لا يجوز لك أن تعطر، أن تقص شعرك، أن تقص أظافرك، أن تعقد عقد نكاح، أن تشهد على عقد نكاح، أمور هذه خلاص أصبحت حرام على المحرم، علما أنها كانت حلال له قبل أن يحرم، أن يلبس ملابس وأن يغطي رأسه. كذلك الصوم، الصوم بمجرد ثم يحرم بالصوم وينويه ويدخل فيه له آداب، يجب أن يلتزم بهذه الآداب حتى يفطر. وهذه الآداب طبعا أول أحكام أنه مفطرات الصوم، أنه لا يجوز أن يجرح هذا الصوم بمفطر من المفطرات وإلا أفطر صومه. كذلك له أدب زائد، من الأدب الزائد وهو ألا يقابل السيئة بالسيئة، فليعفو ويصفح، علما أن السيئة بالسيئة هي جائزة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذه جائزة، يعني جاز لك أن من سبك سببته، ومن شتمك شتمته، ومن لطمك لطمته، هذا يجوز إذا ما جاوزت الحد. لكن بالصوم لا، إذا دخلت في الصوم لا، إذا دخلت في الصوم من سبك أو شتمك أو اعتدى عليك وجب عليك أن تسامحه وألا ترد عليه، وإن كان يباح لك يعني في غير الصوم أن ترد عليه، لكن في الصوم لا. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي القدسي: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. فهذا أدب الصوم. الصوم جنة، جنة حماية، قلعة تدخل فيها تحميك من المعاصي لأنك نويت عبادة. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم، وهذا يوم الصوم يدخل فيه صوم الفريضة وصوم النافلة كذلك، أي يوم يوم الصوم فيه مفترضا أو متنفلا، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث هو أعم من إتيان النساء، مش إتيان النساء فقط، بل كذلك الكلام البذيء الذي يتعلق بالجماع، كل كلام يتعلق بالجماع ولو كان مباحا يترك في هذا، لأن ترك أولى. فلا يرفث ولا يفسق. كلمة الفسق، أصل الفسق هو الخروج عن طاعة الله، وقد يأتي كذلك بالخروج عن العبادة، عن العبادة المعينة، كما قال تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قيل ولا فسوق هو المعصية، أي معصية هي فسق. وكذلك الخروج عن أحكام الحج فسق، يعني كل من خرج عن أحكام الحج بأن تعطر مثلا وهو محرم أو شهد على عقد نكاح فهذا فسق. فسق عن شنو؟ فسق عن أعمال الحج. فكذلك هنا فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، يتضمن معنيين، ولا يفسق بالمعصية، أي معصية حرمها الله في كل وقت، وكذلك لا يخرج عن أداب الصوم، لا يخرج عن أداب الصوم. فإن سابه أحد، سابه، هذا سابه فعله، يعني سبه عشان يسبه، أراد أن يستثيره، أو شاتمه، مش شتمه، شاتمه، يعني إيه شاتمه؟ شاتمه غير شتمه، شتمه شتمك مشي، لكن شاتمه يعني استثارك لترد عليه ولتدخل معه في مسافهة وفي شتيمة. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. وقال المفسرون لهذا الحديث فليقل، إن هذا القول يقول بالقلب، يعني يقول بقلبه إني امرؤ صائم، بمعنى يعني فليعزم بقلبه أني صائم وأني لا يجوز لي أن يعني أن أرد السباب والشتائم. والبعض يقول فليقل إنه من القول اللسان المواطئ للقلب، فليقل كذلك، يعني فليقل في وجه هذا يعني الشيطان الإنسي، فليقل إني امرؤ صائم، يعني أنا صائم يا هذا الذي تسافهني أو تشاتمني، فاعلم أني صائم وإني لن أدخل معك في مسافهة أو مشاتمة. إذن هذا من أدب الصوم، من أدب الصوم أن المحرم به أو الداخل فيه يحرم عليه أولا أمور كانت مباحة له من التي تبطل الصوم، هذه يمتنع عنها حتى يتم صومه، وكذلك أمور ربما كانت مباحة له مثل هذه، يعني أدب معين يريد الله تبارك وتعالى من الصائم أن يصل إليه، وهو أن يعفو وأن يصفح وأن يكون من أهل الحلم، لأن هذه منزلة فوق منزلة، كما قال تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فقول الله وما يلقاها يعني لا يصل إلى هذه المنزلة وهذه المرحمة وهذه المرتبة، وهي أن يجابها ويقابل المسلم الإساءة بالإحسان إلا الذين صبروا. والصوم صبر، الصوم من الصبر، الصوم يعلم الصبر، إذا أنت تصبر على طعامك وشرابك وشهوتك هذا صبر، الصوم من الصبر، فإذا اصبر على هذا كذلك، اصبر على مسافهة السفيه، وذلك أن هذه تعود، فكأن الصوم يعود على هذا، وهذا من الحكم العظيمة لهذه العبادة العظيمة التي فرضها الله تبارك وتعالى على من قبلنا وفرضها علينا، ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أن خفف عنا ما كان ألزمه لمن قبلنا، فإن صومنا يختلف عن صوم أهل الكتاب بأكلة السحر، وكذلك بجواز المباشرة لغير المعتكف في المسجد، كما قال تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم. فهذا من رحمته سبحانه وتعالى، فإن الصوم أول ما فرض كصوم من قبلنا من أهل الكتاب، وهو أن الصائم يحرم عليه مباشرة النساء في الليل كذلك ليلا ونهارا، في ليلة الصيام كذلك الليلة التي ينوي فيها الصيام لا يباشر النساء، لكن وكذلك كان يحرم عليه أنه يأكل ويشرب من بعد المغرب إلى أن ينام، فإذا نام حرم عليه يعني أن يأكل ويشرب وإن كان بقي الليل، لكن الله تبارك وتعالى خفف هذا الأمر عن هذه الأمة فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ثم قال أيضا جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الأكل والشرب طيلة الليل ما دام الليل باقيا، ما دام الليل باقيا إلى الفجر، فيجوز الإنسان أن ينام وأن يقوم بعد ذلك وأن يأكل، وكان هذا حراما، كان هذا حراما على من قبلنا، وحرام في بدء الإسلام كذلك، يعني في أول الإسلام كذلك كان حرام. ومعلوم سبب نزول يعني هذه الآية أن رجلا من الصحابة جاء وهو متعب من عمل النهار، ثم أتى امرأته فقال لها يعني أحضر الطعام، فعلى ما أحضرت الطعام كان قد نام، فقالت خيبة لك، انت يعني طول النهار بتشتغل ولحين جات ونمت الان فيه. فاصبح الصبح طبعا يجب عليه في الصباح ان يظل صائم. فظل صائم فغشي عليه يعني لما جاء اليوم الثاني، فانزل الله تبارك وتعالى هذه الايه رحمه بهذه الامه، هذا من رحمته سبحانه وتعالى. فبقي الصوم في احكامه وفي حكمته وكذلك في رزق الله تبارك وتعالى بهذه الامه، وهذا من جمله ما رفعه الله تبارك وتعالى عن هذه الامه رحمه بها، فله الحمد وله المنه سبحانه وتعالى. اسال الله تبارك وتعالى ان يكمل لنا يعني هذه الشعبه من شعب الايمان وان يكمل لنا شعب الايمان كلها، انه ولي التوفيق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أمر لابد من التأكيد عليه في كل عبادة من العبادات، بل في كل ترك من التروك، والعبادة إما فعل وإما ترك، وهو الإخلاص. لا عبادة بلا إخلاص. الإخلاص هو روح العبادة، بل هو أساسها الذي تنبني عليه. في إخلاص لله في عبادة، ما في إخلاص ما في عبادة. كما في أمر الله تبارك وتعالى رسوله: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فمعنى مخلصا له الدين يعني أن تجعل دينك ما تفعله من الدين لله، لا تبتغي بعملك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. والنبي نص أيضا كذلك بخصوص الصوم على هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذلك. وقال أيضا هذا في الفريضة، وقال في النافلة: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. قال من فسر هذا الحديث: من صام يوما في سبيل الله يعني مخلصا لله تبارك وتعالى. والبعض يقول في سبيل الله يعني وهو في الجهاد، يعني من صام يوما وهو في الجهاد باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. وفي المعنى الأول: من صام يوما في سبيل الله، يعني أن صيامه لله تبارك وتعالى لا يبتغي بذلك إلا وجه الله. والخلاصة أن إخلاص العمل لله، العمل إذا كان خالصا لله هو الذي يقوله الله تبارك وتعالى، أما إذا كان لغير الله فإن هذا لا يفعل. إذا رأى فيه الإنسان غيره، إذا رأى فيه الناس وقال للناس: انظروني أنا صائم أو أنا مصلي أو أنا مجاهد أو أنا باذل محسن، فإن عمله مردود عليه. فيجب، هذه عبادة وهي عبادة السر، هي عبادة من عبادة السر، فينبغي أن يكون العبد مخلصا فيها لله تبارك وتعالى. إظهارها من باب حث الآخرين عليها، هذا لا شك أن كل من يظهر عبادة من باب أن يأتسي الناس به في هذا فهذا فضل، هذا فضل، هذا فضل وإحسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والسنة الحسنة هي المبادرة إلى فعل من أفعال الخير، فإن سبب هذا الحديث معروف، وهو حديث رويه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن ناسا من العرب من مضر جاءوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكانت حياتهم بائسة بئيسة، قال: جاءوا مجتاب النمار. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، ومعنى تمعر وجهه يعني ظهر فيه الحزن الشديد والأسف والأسى لحالهم، ثم قام فخطب الناس وقال: ليتصدق أحدكم من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، من للطبيعي يعني عنده صاع بر يجيب شيء، عنده درهم يجيب جزء من مفليسات، عنده دينار يجيب جزء منه، فأمر بالصدقة حتى لو ما كان عنده الإنسان إلا صاع تمر صاع بر دينار درهم، يقول من درهمه يجيب أي شيء. قال أنس: فقام رجل و يعني خرج من المسجد ثم أتى بصرة كبيرة قد عجزت كفه عنه، بل عجزت يعني عجز كفه أن يحمل هذه الصرة من ثياب وطعام، ثم وضعها يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه الناس قام كل يعني من الناس إلى بيته فأتى بما عنده، حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كومين، كوم من ثياب وكوم من طعام. فسر النبي وجه النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه، يقول أنس كأنه مذهب، يعني كأنه مثل الجنيه الذهب، وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرح فرحا شديدا، إذ استجاب الصحابة لدعوته صلى الله عليه وسلم للصدقة. وكان إذا سر، يقول أنس وكان إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فقول النبي من سن سنة حسنة يشير إلى هذا الصحابي، قيل إنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقيل إنه رجل من الأنصار، هذا الصحابي الذي جاء وأتى بهذه السرة الكبيرة وضعها من النبي، فشجع هذا وجعل أناسا كثيرون يأتسون به ويفعلون مثل فعله رضي الله تعالى عنه ورضي عنهم أجمعين. فالشاهد أن من أظهر العبادة يريد بذلك أن يأتسي به الناس وأن يفعلوا مثل ما فعل، فهذا له أجره في سبقه، وكذلك أجر كل من أتسى به. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العاملين بالخير والداعين إليه، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخلص.